لأجلك أنشأنا حربا ورسمنا خير الغايات وكتبنا لحنا صداحا في شعر حب برحمات.
وكتاب الله وكتاب الله لنا نهج يروينا عذب الآيات يزدان تلاقينا يزدان تلاقينا وبكم نرتاد جميل الواحات نرتاد جميل الواحات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تصلكم حيثما حللتم وحيثما أنتم. أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم نتحدث عن قضية مهمة سبق الإشارة إليها في يوم من الأيام، وهي القضايا الكبرى الخمس التي تبنى عليها المجتمعات والأفراد والدول وغيرها. وقد قلنا سابقا بأن هذه القضايا هي: من أنا؟ أشبه من أنا؟ من أتبع؟ ماذا أفعل؟ ما قيمة ما أفعله؟ من أنا؟ تحديد الهوية. أشبه من أنا؟ تحديد الانتماء. من أتبع؟ تحديد المرجعية. ماذا أفعل؟ تحديد الأهداف المرحلية. ما قيمة ما أفعله؟ تحديد الهدف الاستراتيجي. وسأتحدث اليوم عن القضية الرابعة تحديدا، ألا وهي ماذا أفعل، أي تحديد الهدف المرحلي. من القضايا المهمة التي تنشأ عليها المجتمعات هي إيجاد قضية كبرى تعيش من أجلها المجتمعات. نعم، نحن كمسلمين لدينا القضية الكبرى وهي عبادة الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فهذه هي المظلة الكبيرة التي تجمع كل أعمالنا بلا استثناء. فأعمالنا التي نقوم بها إنما هي لوجه الله تعالى، ليس من أجل الحصول على شيء من أمور الدنيا. لكن الشريعة، هذه الشريعة التي أنزلت آدم عليه السلام، وقال الله عز وجل عند نزوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة مستخلف في الأرض، ماذا يفعل؟ هل يقوم فقط بالعبادات، أقصد التي نزلت في الشريعة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها، أم القضية أكبر من هذا؟ هل الإنسان الذي نزل على هذه الأرض لن يقوم بأي شيء من استخلافه في هذه الأرض من عمارتها ونحو ذلك؟ بلا شك أيها الإخوة، الشريعة لم تغفل مثل هذا الأمر مطلقا، بل تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر ويقول بتلك الدعوات الثلاث: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. إذن نحن كمسلمين مأمورون بأن نحرص على هذه الثلاثة الأشياء: أولا إصلاح الدين، والأمر الثاني إصلاح الدنيا، والأمر الثالث إصلاح الآخرة. وأي محاولة من أي فصيل في المجتمع في التفريق بين هذين الأمرين، أي جعل الدين لوحده قابعا في زاوية من زوايا المسجد منفصلا عما يجري خارج المسجد، فهي جريمة كبرى وقضية مدمرة لواقع المسلمين ومجتمعاتهم. والدليل ما نراه اليوم أنه يصاب كثير من المسلمين بشيزوفرينيا أو انفصام، تكون له شخصية في داخل المسجد ولكنه إذا خرج عبث بكل قضايا الدين أو ما سمعه قبل قليل في خطبة الجمعة. إننا نشاهد أناسا يصلون ويبكون ويخشعون، ثم إذا خرجوا شاهدوا ما حرم الله وارتكبوا ما حرم الله ووقعوا في الكذب ونحو ذلك. ما السبب في هذا الانفصام؟ هي تلك الدراسة والعمل الذي بذل على تلك المجموعات البشرية من المجتمعات المسلمة، فحصل هذا الانفصام، فأصبح هنا يتعبد الله تعالى ويتأثر بهذا المتلو، ولكن ليس لهذا أثر في حياته اليومية. ولذا أيها الإخوة، لا يمكن أن تصلح حال هذه الأمة ما لم نحرص على هذين الأمرين: بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا كذلك. يا أيها الإخوة والأخوات، الدروشة والإسلام لا يجتمعان. لا يمكن أن تكون أن يكون الشخص المسلم إنسانا درويشا لا علاقة له بالحياة ولا يؤثر فيها، هذا ليس هو المسلم الذي أراده الله عز وجل. إنما مسلم قوي، قوي في عقيدته، قوي في إيمانه، قوي في إسلامه وقيام بأركانه، قوي في الشأن اليومي أيضا في حياته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من أجل هذا أيها الإخوة، نحن بحاجة أن نصلح ديننا بإصلاح قلوبنا وجوارحنا، ثم شيء آخر هو إصلاح الدنيا. كيف نصلح دنيانا؟ بالحرص على 6 أشياء. أما أولها فهو إصلاح الدين، فلا دنيا حقيقية سعيدة مستفاد منها ما لم يكن هناك دين. والله عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكلما ابتعد الناس عن دين الله عز وجل كلما ضاعت حضارتهم، والتاريخ يشهد بهذا. نحن لسنا بحاجة إلى أن ننحت أذهاننا من أجل البحث عن دليل. كم من دول إسلامية بقيت قرونا متطاولة ثم بعد ذلك عندما فرطت في دينها لم يصبح لها قيمة أبدا. ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. ضاعت الأندلس بعد 8 قرون. ما السبب أيها الإخوة؟ السبب بعدهم عن الدين، السبب الفرقة التي تجذرت في صفوف المسلمين، حتى أصبح الوالي المسلم يذهب إلى النصارى من أجل مساعدته على أخيه المسلم. عندما وصل الناس إلى هذه المرحلة ضاعت بلاد المسلمين. واليوم كما تلاحظون تعود مثل هذه القصص، وللأسف الشديد عندما تغلب الفكر الدخيل على بلاد المسلمين فتحولت كثير من بلاد المسلمين إلى أشباه بلاد المسلمين، تحولت كثير من بلاد المسلمين إلى أشباه بلاد المسلمين وللأسف. وأقصد بهذا أيها الإخوة أنك ترى مناظر في بلاد المسلمين لا تكاد تجدها إلا في بلاد الغرب، والله المستعان. لهذا إخوة الكرام نحن بحاجة إلى أن نعتني بالدين، لأنه هو صمام الأمان في الحفاظ على بلاد المسلمين. الأمر الثاني إصلاح المال، فإصلاح اقتصاد الناس وحياتهم المستقرة المالية ستجعل نوع من الطمأنينة والسكينة والراحة، ثم الإبداع بعد ذلك، وهي نتيجة للاستقرار النفسي دائما. الأمر الثالث إصلاح الجسد، فالعناية أيضا بأجساد الناس والاهتمام بصحتهم قضية مصيرية. ولهذا اقرأ في التاريخ عن المستشفيات والبيمارستانات وغيرها التي كانت تعتني بصحة المسلمين. الأمر الرابع إصلاح الأسرة، فلا يمكن أن تصلح هذه المجتمعات والدول ما لم يعتنى بالأسرة. كل التحية والإجلال لتلك الدول الإسلامية التي اعتنت بالأسرة وجعلت لها وزارات وهيئات ومؤسسات وغيرها، وهي دعوة لبقية الدول أن تحذو حذوها. لقد آن الأوان أن تكون الأسرة هي المرتكز الحقيقي لبناء المجتمعات. أما أن تبقى هذه الأسرة مهمشة تتلقى فتاتا من الخبرة والعلم والثقافة التي لا يمكن أن تؤهلها لمواجهة حياة صعبة اليوم في أمام كثير من الإشكالات التي تحصل على الأبناء وكذلك البنات. وأيضا من الأشياء إصلاح المجتمع، فمساهمتنا في إصلاح مجتمعاتنا لا شك أن له آثر كبير بإذن الله تعالى في إصلاح الأمة بكاملها. ثم إصلاح الأمة، فنحن أمة أيها الإخوة متماسكة. أذاننا ينطلق من مكة إلى شتى بقاع الأرض، تسمع في أصقاع الدنيا وعلى شواهق الجبال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. إن هذا أيها الإخوة دلالة على أهمية تلاحم هذه الأمة واهتمامها بقضاياها وتناقل الخبرات فيما بينها واستعادة مجدها ككتلة كبيرة أمام كتل في العالم اليوم كسمك القرش، إن لم تكن قويا أكلتك تلك الأسماك. إخوتي أخواتي، إن إصلاح الدين والدنيا قضيتان متلازمتان، وإن الجانب العبادي والجانب الحضاري كذلك قضية متلازمة ينبغي للإنسان أن يعيها وأن يدرس أولاده عليها وكذلك طلابه. والسؤال الذي يطرح نفسه كعادتنا أيها الإخوة، نطرح سؤالا في آخر كل وقفة تربوية لننتظر إجابته منكم إن شاء الله تعالى على إيميل البرنامج وصفحتي في الفيسبوك وصفحتي كذلك في تويتر. اذكر دليلا من كتاب الله عز وجل يدل على الحرص على الجمع بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، بين إصلاح الدين وبين إصلاح الدنيا كذلك. نحن بانتظار إجاباتكم على العناوين التي ذكرتها لكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
من أجلك أنشأنا حرفا رسمنا خير الغايات وكتبنا لحنا صداحا في شعر حب برحماتي
وكتاب الله.